بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 98 على 1.
ألف وثلاثمية ثمانة وسبعين. إذا أن 80 والآن 408. نعم،
10 سنوات.
1378.
نعم نعم نعم.
28 سنة.
نعم ما شاء الله. نعم،
بهال 28 سنة إنسان بيتعلم، إنسان بيطلع على ما كان لا يعلم، فبتغير الإنسان في تطور.
صحيح شيخ.
وناس بيتعجبوا إنه ليش أنا في كتاب بصحي وفي كتاب بضعيف.
نعم.
تظنوا إنه العلم جامد.
نعم.
بقول لهم يا جماعة، العلم لا يقبل الجمود، ولذلك فأنا في دراسة مستمرة بحط هوامش وبصحي وإلى آخره. فأنا بسرني أن واحد ينبهني على أخطائي، لكن مو بهالأسلوب. هذا لأول مرة نرى اسمه في زمرة مؤلفين، رضا محمود عيسى.
رمضان شيخنا.
رمضان محمود عيسى.
نعم.
الأحاديث الضعيفة في سلسلة الأحاديث الصحيحة. شو بيقول بعد المقدمة؟ هذه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إلى آخره. بيقول: كنت مشغولا ببدء تحقيق تفسير كثير لبيان صحيح الأحاديث وضعيفها، ولكن أحد الأخوة الكرام جزاه الله خيرا ظاهر في كلمة ساقطة اقترح علي أن أراجع كتاب سجل الأحاديث الصحيحة للشيخ محمد ناصر الألباني، لأن فيها أحاديث ضعيفة والناس يأخذونها بثقة تامة على أنها محققة وصحيحة، وهذا خطر جسيم. فقلبت صفحات سلسلة الأحاديث الصحيحة فوجدت بها أحاديث ضعيفة، فعزمت إن شاء الله على جمعها ثم طبعها لنبينها للناس. فقد شعرت أنه أمر عظيم أن يحكم على الحديث الضعيف بأنه صحيح وعلى الصحيح بأنه ضعيف. بيقول: إنني وعد الله أن أكون محايدا في تحقيق العلم ومنصفا، وإنه من المؤسف المحزن أن من الناس، شوف المبالغة والغلوبة، من الناس من يدينون بأديان أئمة مذاهبهم ومشايخ طرقهم، بل يخضعون تحقيقاتهم العلمية لذلك. نعم، أهلا وسهلا ومرحبا. وعليكم السلام وبركاته. أهلا. وعليكم السلام الله وبركاته. أهلا أهلا، تفضل. تفضل هنا قريب من، لا خلي عندك الكرسي هون، أحد الشيخين هنا والآخر هنا قريبا منا. أهلا وسهلا، كيف حالكم؟ حضرتكم أهلا مرحبا، الله يبارك فيكم جميعا.
للسنة
اللهم أمين بدعواتكم الطيبة إن شاء الله،
ناشرا لها وداعيا إليها،
أسأل الله
لكتبها،
أسأل الله أن يزيدنا وإياكم توفيقا ونشرا للدعوة الصحيحة.
الحمد لله.
دعوة الكتاب والسنة الصحيحة. نعم. وأن يزيدنا معكم توفيقا.
اللهم أمين.
كيف حالكم؟
الحمد لله.
عساك بخير.
الحمد لله.
لا تزال في المسجد تصلي وتعوم الناس إن شاء الله. نفعهم الله بك.
لكنه ينوي السفر أيضا.
خير.
إلى مصر.
خير خير، أقول خيرا. لما
انتهى عقده من هنا. وطلبوا من الأزهر أنه يعني الجامعة الأردنية هون طلبت من الأزهر تجديد عقده مع الجامعة هنا لتدريس علم القراءات والتجويد والتلاوة، وأرسلوا لشيخ الأزهر مباشرة، فجاء الرد بقى هو يكمل لك القصة.
هم حريصون عليه ليفيد الطلاب هناك، فقالوا لا يأتي.
هذا يدل على عزة مثله.
نعم هذا العزة.
أيوة يا شيخ،
ربنا يسر لنا أمورنا إن شاء الله.
اللهم آمين.
فضل دعواتك إن شاء الله.
الله يبارك فيك.
شو يعني؟
نسأل الله أن ييسر لك الخير حيثما توجهت، وينفع الناس بك.
آمين يا رب العالمين.
وكان شيخ الأزهر يعني أرسلوا لي أكثر من مرة، وأرسلوا له شخصيا إبراهيم زيد الكيلاني لو تسمع فيه، وكتاب يعني رسمي من قبل الجامعة والمركز الثقافي الإسلامي بخاطب شيخ الأزهر. فجاء الرد بصراحة مزعج، يعني قال إن كنتم تريدون بديلا آخر نرسله لك.
ولا بديل.
نعم، فلا في بديل، هما بدهم الشيخ يرجع ويخلي غيره يجي.
بقول لا يوجد بديل.
نعم
لو كان في بديل ما بعتوا له.
فبارك الله فيكم، فتأثر يعني تأثروا الجماعة جدا هنا، وقالوا ما في إلا طريقة أخرى، الشيخ يعني بحاجة للأردن، يعني زي ما حضرتك قلت ولا بديلة مثله. فقالوا يعني إحنا يعني بحاجة لك الأردن وكذا، يعني صار ما شاء الله يعني خرج الآن أفواج من دورات التلاوة والتجويد إلى آخره، يعني صار في حركة في المسجد، حركة دعوة وعلم وكذا إلى آخره. هو الشيخ جزاه الله خير يعني من هذه الناحية بشجع حتى من ناحية طلب العلم، ولا يعني سبحان الله يقول يعني هو عن نفسه أنا في القراءات كذا وكذا وكذا، لكن أحس بمسؤولية الإمامة والوقوف بين يدي الله عز وجل.
ما شاء الله.
أي نعم.
ما شاء الله.
فيستشعر بها، إذا سأله أحد هذا على يدي أمامي يعني ما يجيب، يقول اسأل فلان اسأل فلان اسأل فلان.
ما شاء الله.
حس به هنا الرجل، يعني هو ليس يعني ما جاء من أجل مادة وكذا، لكن لنشر ما عنده من علم.
لا شك أنه البلاد هذه فقيرة.
نعم جدا،
وبحاجة قصوى إلى مثله.
حتى الشيخ عبد العزيز الخياط بيقول له يعني محتاجين هم الاثنين.
والفضل
سبحان الله، يعني سمع منه خطبة يمكن حكيت شيء منها للشيخ عن التربية في الإسلام.
نعم التربية في الإسلام.
فخطب يومها وهذا داخل هو بيخطب من ورق. الشيخ ما شاء الله يعني بيقول منذ أن جئت هنا ما حضرت خطبة، اللي عنده الملكة التعبيرية والبلاغية.
ما شاء الله.
فقال التربية في الإسلام أساسها العقيدة وغايتها التقوى.
صدق.
وما بين ذلك شعب يقارن ما بين هذا وهذا. فجاء الشيخ عبد العزيز بعد ما خلص خطبة قال له إيش، الله يعطيك العافية.
نعم الله كده مظبوط كده مظبوط
كده مظبوط. جاء هنا وحسوا بقيمته في وسط جماعة الوعاظ والأئمة، صار حتى صديق كتب له كتاب يعني يشكره فيه لما لك من باع في علوم كذا وكذا وكذا، يعني ما يمكن أحد من الأئمة خد كتاب شكر زي ما الشيخ.
أنت قرأته؟
أي نعم، وشفت الكتاب.
هو قرأ؟
نعم
إن شاء الله.
فهم متمسكين يعني به جدا، يعني هو الحقيقة جزاه الله خير ما يعجبوش الحال الأعور، يعني آخرها موضوع القضاء والقدر اللي حكيت لك عليه هذا. فصار يقول لي ابن انت شو جبت من الكلام ده منين؟
جزاه الله خير حقيقة. كان رده يعني رد علمي. نحن اليوم يا شيخ صابون
نعم
في نشأ جديد.
نعم.
صحيح أنه بحب أن ينطلق على الكتاب والسنة.
نعم.
لكنهم لا يقدرون العلم حق قدره، ويتوهمون أن أحدهم يستطيع أن يصبح عالما بمعنى الكلمة بالكتاب والسنة ما بين عشية وضحاها. يتوهمون الأمر هكذا، ثم يصابون بكثير من العجب والغرور وبحب الظهور. وقديما قال بعض الحكماء كما تعلمون حب الظهور يقطع الظهور، ولذلك يتكلم بعضهم بما قام في نفسه متوهما أنه هو العالم بعينه، وكثيرا ما ينطلقون في هذا المجال المدعى أنه علم وهو في الحقيقة جهل، ردا لبعض العقائد المنحرفة عن الكتاب والسنة، ولكن تكون النتيجة أنه أو أنهم يعالجون الأمر على طريقة أبي نواس وداوني بالتي كانت هي الداوة. نعم، فمثلا هذه المسألة التي رددت عليه فيها، هم يزعمون أن الطريق في رد عقيدة الجبر التي نشأت عند الجبرية من غلوهم في الإيمان بالقضاء والقدر وفهمهما أو فهمهم لهذه العقيدة فهما خاطئا، استلزموا من هالعقيدة الجبر، فقالوا بلازمه في زعمهم أنه كما جاء في بعض أشعارهم ألقاه في اليم مكتوفا ثم قال له إياك إياك أن تبتل بالماء، هذا يصور عقيدة الجبرية. فمن أين جاءت الجبرية؟ من الإيمان بالقضاء القدر مع الفهم الخاطئ، مع الفهم الخاطئ. فعالج هذا الخطأ الفريق الآخر وهو المعتزلة، قالوا لا سبيل لنا إلى إبطال الجهر الجبر إلا بما اتكأوا عليه من الإيمان وهو القدر. إذن لا قدر، كلاهما على طرفي نقيض، وكلاهما على مذهب أبي نواس وداوني بالتي كانت هي الدعوة. وأنا أرى أن كثيرا من العقائد يساء فهمها فتعالج على هذا المذهب المنحرف عن الحق، وقد يقع في مثل هذا كثير من كبار العلماء المشهورين، وعذرهم في ذلك إساءة العامة وربما بعض الخاصة معهم للعقيدة الصحيحة، فيضربون سوء الفهم بضرب العقيدة الصحيحة. لا شك أنكم تعلمون أن من العقائد الصحيحة التي توارثها الخلف عن السلف الإيمان بنزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان، ويقترن معه الإيمان بخروج المهدي. نعم، نعود إلى أصل المسألة القدر.
أيوة،
فكيف عالجت المعتزلة الجبر معالجة سيئة، وذلك لما لم يستطيعوا أن يفهموا القدر الإلهي فهما لا يستوجب الجبر، بل هم شاركوا الجبريين في فهمهم للقدر بأنه يستلزم الجبر، وما والجبر باطل، وما لزم منه باطل فهو باطل. وإذن لم يجدوا وسيلة، أعني بطبيعة الحال المعتزلة، لمحاربة الجبر إلا بنسف عقيدة القدر، وهم بلا شك ما يستطيعون، وإن كانوا ضلالا فهم مؤمنون بالكتاب الله عز وجل، فهم لا يستطيعون أن ينكروا القدر كلفظ مذكور في القرآن الكريم في غير ما آية، ما يستطيعون أن ينكروا ذلك وإلا خرجوا من الدين. لكنهم، وهكذا شأن كل الفرق الضالة الذين انحرفوا عن الكتاب والسنة، أنهم يؤمنون بألفاظ الكتاب ولا يؤمنون بمعانيها، فهم آمنوا بالقدر ولكنهم تأولوا القدر بما يساوي العلم، كما فعلوا في كثير من الآيات المتعلقة بالصفات الإلهية. فهم مثلا ينكرون أن يكون الله تبارك وتعالى له صفة السمع والبصر، وهم يعلمون مثل قول رب العالمين آية التنزيه
إن الله سميع بصير،
نعم بس اللي قبله ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير، فهم لا يستطيعون أن ينكروا هاتين الصفتين أنه سميع وبصير إلا بالطريقة ذاتها التي أنكروا فيها القدر، ألا وهو التأويل بل هو التعطيل، فقالوا السميع البصير يعني العليم. فكذلك أول القدر بمعنى إيش؟ العلم، مع أنه كما لا يخفاكم العلم صفة ذاتية، أما التقدير الإلهي فصفة فعل من صفات الأفعال. فهم خلطوا بين هذه الصفة الذاتية وبين الصفة العلمية. لماذا هذا الخلط؟ ليضربوا الجبرة، ولكن أصابهم كما يقول المثل في بعض البلاد، كانوا تحت المطر صاروا تحت المزراب، معروف هذا عندكم؟
أشد
نعم هذا هو. والشعر العربي القديم كما تعلمون يقول أوردها سعد، وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. فيجب الجمع بين الصفات الإلهية كلها والمشتقة من كتاب الله وحديث رسول الله، ولا يجوز ضرب بعضها ببعض أو إنكار بعضها على حساب البعض. وما أحسن ما قال ابن قيم رحمه الله في هذه المناسبة، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشبيه. وهذا هو الموقف العدل، لا تعطيل ولا تشبيه، وإنما هو الإيمان على ما أراد الله عز وجل بهذه الآيات وأحاديث الرسول عليه السلام التي تثبت الصفات الإلهية. الشاهد أعود إلى ما كنت انتهيت إليه، أن كثيرا من العلم من العلماء حينما يريدون أن يعالجوا بعض الانحرافات التي أصابت الجماهير قديما وحديثا، إنما يعالجون بانحراف مثله أو بأخطر منه. وضربت على ذلك مثلا عقيدة نزول عيسى عليه السلام. أنا أذكر جيدا أنني حينما نشأت في طلب العلم، أنني انتفعت بالسيد رشيد رضا وبمجلته المنار خاصة انتفاعا كثيرا، بل أعتقد أنه لم يكن المفتاح الذي فتح لي طريقة السلف إلا هذه المجلة. أين؟ لكن وجدته في كثير فيما بعد من مقالاته أنه انحرف في قليل أو كثير من ما جاءت به السنة.
أيوة.
والسبب في ذلك أنه كان ابتلي بمن يسمون بالقاديانية. أيوة. تعرفونهم
ولا الماسونية؟
لا، القاديانية الذين يسمون أنفسهم بالأحمديين،
غلام أحمد
الغلام غلام أحمد القادياني، هم معروفون عند أهل السنة بالقاديانية، وهم يفرون من هذه النسبة إلى النسبة الأحمدية، فهم يقولون نحن أحمديون، ولهم هدف خبيث بالفرار من تلك النسبة إلى هذه، لأن النسبة الأولى إنما هي نسبة إلى البلدة التي خرج منها نبيهم الكذاب ميرزا غلام أحمد القادياني، وهي قاديان، وينتسبون إلى أحمد لأن ميرزا غلام أحمد القادياني ليس اسمه أحمد، وإنما هو غلام، غلام أحمد، وهذا أسلوب في اللغة الهندية تفسيره خادم أحمد، فهو ليس أحمد وإنما هو خادم أحمد، والمقصود بأحمد هو نبينا عليه الصلاة والسلام، والأعاجم لهم مثل هذه النسبات افتخارا بانتسابهم للرسول عليه السلام، فغلام أحمد هكذا عرف الرجل، ولكنه لما ادعى المهدوية ثم ادعى النبوة وحمل على نفسه بعض النصوص الشرعية من الكتاب والسنة جرها جرا على نفسه، مثل قوله تعالى ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد، من هذا أحمد؟ هو محمد بن لا هو أحمدهم هكذا، وبناء على ذلك حتى يصح له جر هذه الآية وحملها على ذاته غير اسمه في مؤلفاته، أنا هذا درسته شخصيا لأني ابتليت بمجادلة القادانية هناك في دمشق سنين طويلة، فهو كان يكتب اسمه في مؤلفاته ميرزا غلام أحمد أي خادم أحمد ابن عبد الله بن عبد المطلب، فحذف ميرزا غلام أحمد وقال أحمد اسمه أحمد لكي يضلل الناس أنه هذه الآية تعنيني أنا وأنا اسمي أحمد، أما محمد النبي المبعوث رحمة العالمين اسمه محمد وليس اسمه أحمد، هكذا أوهم المضللين به، نعم، ولذلك فهو إتماما لإضلال شيخه لهم يضلون العالم بأنهم أحمديون ليسوا منتسبين لأحمد بن عبد الله بن عبد المطلب وإنما لأحمد الدجال الكذاب، هؤلاء كالمعتزلة بل وأشد إغراقا في الضلال، لأنهم ينكرون ما هو معلوم من الدين بالضرورة، يؤمنون بكل الكتاب ولكن لفظا وليس معنا، ولا يخفى على أهل العلم أن اللفظ في كل الكلام فضلا عن الكلام الإلهي ليس مقصودا بذاته وإنما هو وسيلة للمعاني، فكما يقال الألفاظ قوالب معاني، فما الفائدة إذا آمن مؤمن ما بآية ما ثم لف دار عليها واستخرج لها من ضلاله معنى لا صلة لهذا المعنى باللفظ القرآني، هكذا كل الفرق الضالة شأنهم مع القرآن الذين لم يعلنوا الخروج عن الإسلام وإنما لا يزالون يدعون نحن مسلمون ونؤمن بالقرآن، القاديانيون هكذا مثالهم يؤمنون بألفاظ القرآن في كثير من نصوصه ولكنهم يحرفون الكلمة من بعد مواضعه كما حكى ربنا ذلك في القرآن الكريم عن اليهود، هم يعتقدون مثلا ب بأن باب النبوة مفتوح بعد محمد عليه الصلاة والسلام، على الرغم من مثل قوله تبارك وتعالى في القرآن: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. هم لا ينكرون أنه خاتم النبيين، لكنهم ينكرون، كما أنكر المعتزلة القدر وأنكروا الصفات الإلهية ونحو ذلك. فهم يقولون خاتم النبيين ليس معنى آخرهم، وإنما خاتم النبيين كالخاتم في الإصبع فهو زينتهم. طيب، هذا موقفه من القرآن. ما موقفه من الأحاديث المتواترة في أنه لا نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام؟ ما استطاعوا تأويله حرفوه كما حرفوا القرآن، وما لم يستطيعوا نسفوه نسفا وقالوا هذا مخالف للقرآن. من أشهر الأحاديث التي تثبت أن لا نبي بعده عليه السلام حديث مخاطبة الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي حينما سافر إلى تبوك غازيا وترك عليا في المدينة، وبكى علي فآنسه عليه السلام بقوله: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعده. قالوا: هذا حديث صحيح، لكن ما فهمتموه جيدا. لا نبي بعدي أي معي، أما بعده يعني بعد وفاته في نبي. مثال آخر، يعني كيف يحرفون الكلم من بعد مواضعه. أيوة،
هارون كان معمول لهم ذكاء دول مع ضلالهم، يعني
إيه ذكاء، لكن الذكاء بدون عقل ما يفيد شيئا أبدا. ولذلك حكى ربنا عز وجل في القرآن الكريم عن الكفار المشركين: قالوا لو كنا نعقل نسمع ونعقل ما كنا. لذلك الذكاء شيء والعقل شيء.
وأنت ترى خير التفاسير بعد ابن كثير.
عفوا، أنا جعلت الاستطراد طويلا جدا، يعني كنت أتكلم عن السيد رشيد رضا وأنني استفدت منه، لكن رأيت منه بعض الانحرافات، منها بسبب رد عن القاديانيين. والقاديانيون يدعون من دعاويهم الباطلة أن ميرزا غلام أحمد القادياني هو عيسى المبشر به في الأحاديث، وهذا أيضا من تأويلهم الباطلة. لا ينزلن فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا. ليس المقصود عيسى، وإنما بمضاف محذوف تقديره مثيل عيسى. لف ودوران، من هو هذا المثيل؟ ميرزا غلام أحمد القادياني. فالسيد رشيد رضا رحمه الله كأنه شعر أنه ما استطاع أن يقيم الحجة عليهم حجة دامغة قاهرة إلا بالتشكيك بأحاديث نزول عيسى عليه السلام، عشان إيش؟ يخلص الجمهور متأثر من القادياني: لا عيسى ولا مهدي. كذلك قلنا بالنسبة إليه: مع فضله وعلمه أوردها سعد، وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. وأنا كتبت في بعض ما كتبت من المؤلفات والكتب أن السبيل في كل هذه الأمثلة وسواها ليس هو التأويل الذي هو أخو التعطيل، وإنما هو فهم النصوص فهما جيدا للمسلمين حتى لا يقعوا في انحراف سلبي أو إيجابي. نعود إلى مسألة القدر، وهي مشكلة المشاكل في الواقع من يوم وجدت المعتزلة إلى اليوم. المعتزلة يقولون إذا قلنا إن الله عز وجل قدر على الإنسان الإيمان والكفر والخير والشر، فهذا معناه أنه مجبور لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. إذن ما المخرج عندهم؟ لا قدر. إذن ماذا نقول في الآيات التي أثبتت القدر؟ نؤولها بمعنى الذي سمعته، العلم. لكن ما استفادوا شيئا من هذا الإنكار، لأنه لا فرق بين كل المؤمنين الذين يؤمنون بالعلم الإلهي وبين أكثر المؤمنين أيضا بالقدر الإلهي. من حيث المشكلة التي أوردها المعتزلة لا فرق بين العقيدتين، عقيدة الإيمان بالعلم الإلهي الأزلي والإيمان بالقدر الإلهي، لا فرق من حيث المشكلة. ما هي المشكلة؟ قالوا إذا قلنا إن الله قدر وكتب الإيمان والكفر والخير والشر لازم منه الجبر. كذلك نقول نحن لا شك ولا ريب عند كل المؤمنين بالقدر الإلهي أنه وفق العلم الإلهي، كذلك الكتاب الإلهية على مراحلها المتعددة كما شرح ذلك الإمام ابن القيم في كتابه العظيم المسمى إيش؟ إيش؟ في الحكمة وال... نعم؟ لا لا في الحكمة والقدر والتعليل، نعم شرح شفاء الغليل، نعم حسن. فهناك مراحل الكتابة، كل هذه الكتاب، الكتاب الأولى والأخيرة التي والولد في بطن أمه بطبيعة الحال على وفق إيش؟ العلم الإلهي. فإذا إشكال الذي أوردوه لا يزال قائما، بمعنى حذفنا الآن من أذهاننا ما حذفوه هم من عقائدهم وهو القدر الإلهي، طوينا عنه صفحة مؤقتا. كذلك الكتاب الإلهية، وأن نتفق معهم هناك العلم أو هم يتفقون معنا. طيب سبق في العلم الإلهي أن فلانا سيكفر، هل يمكن أن يتغير العلم الإلهي؟ طبعا لا،
لا يتغير.
طيب كتاب الإلهي يتغير؟ لا. القدر الإلهي يتغير؟ لا. فما الذي استفدتموه من قولكم لا قدر؟ واضح؟ إذن يجب الإيمان بكل ما جاء من العلم والكتابة والقدر وتأويل ذلك بما يتفق مع الأدلة الأخرى. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. أي نعم يا سيدي، كنا وصل بنا الحديث إلى
المعتزلة.
أيوة، فما استفادوا شيئا من إنكارهم القدر بحجة أنه إذا كان القدر لا يتغير فإذا صار المكلف مجبورا. نقول لهم هل العلم الإلهي يتغير؟ سيكون نعم، العلم الإلهي ما يتغير. فسيكون من جوابهم أنه لا يتغير. إذن هل سبق في العلم الإلهي أن فلان سعيد فلان شقي؟ فمن قولهم أنه أحاط بكل شيء علم، إذن لا يتغير. فما جوابكم عن العلم الإلهي الذي لا يتغير؟ فهو جوابنا عن القدر الإلهي الذي لا يتغير. هذا كما لا أخفاكم جواب جدلي لكنه حق. لكن عندي جواب آخر. ما سبق في العلم الإلهي أو في القدر الإلهي هو بلا شك يوافق ما سيقع، لا يختلف قيد شعره. وإذا كان الأمر كذلك فنحن نرد على كل من الفريقين، آل المعتزلة وخصومهم الجبرية، بجواب يشمل الفريقين معا، ثم نعود على الجبرية بتفصيل لا يحتاجه المعتزلة. إنهم معنا في أن العلم الإلهي يعرف الوقائع على حقائقها الجلية، ونحن نعلم من واقع المكلفين أن أعمالهم وحياتهم فيها ما هم مختارون ضرورة وما هم مجبورون أيضا. نبدأ بعمل القلب. عمل القلب مجبورون فيه لأنه من خلق الله الذي ليس للبشر فيه خيارة، ولذلك إذا شاء الله عز وجل عطل هذه الحركة بإماتة صاحبها. كذلك نقول في كون زيد من الناس طويل، آخر قصير، بديل، نحيل، وإلى آخر ما هنالك. هنا يصدق قوله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. لكن هناك أمور أخرى تتعلق بهذا الإنسان المجبور من هذه الزاوية، هناك أمور أخرى تصدر منه باختياره. فالآن أنا أتكلم وأنتم تصغون وأحيانا تتكلمون أيضا معنا. هل أنتم يا معشر المعتزلة، الجبرية لهم خطاب آخر قلنا آنفا، أنتم معشر المعتزلة تقولون أننا نحن الآن في هذا الكلام مختارون أم مجبرون؟ سيكون من قولهم مختارون. طيب في الحال الأولى أو الأمثلة الأخرى مختارون أم مجبرون؟ يعني في كون حركات القلب وإنسان طويل وآخر قصير وأبيض وأسمر وأسود إلى آخره، مختارون أم مجبورون؟ ما يستطيعون أن يقولوا مختارون. هذا هو. إذن هذا الواقع بقسميه بصورتيه سبق في علم الله عز وجل، سبق في علم الله عز وجل. فالعلم يشملهما الصورتين. ننزل الآن إلى ما أنكرتم من القدر. القدر يشملهما أيضا، لأننا قلنا أن القدر الإلهي وفق العلم الإلهي، فما في اختلاف بينهما من حيث أنه يكتشف الواقع على حقيقة، يكتشفان الواقع على حقيقته قبل وقوعه. فمن هذه الحثية القدر مطابق للعلم الإلهي. إذن أين الإشكال إذا كان ما قدره الله من القسم الأول وأنا لا أسأل عنه، لأني لا إرادة لي. كون واحد أسود فاهم قد يعير الأبيض بسواد بشرته مثلا، لكن لا يعير، لأن هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دوني. لكن أنا إذا انحرفت أو شتمت أعير، لماذا؟ لأنه من القسم الآخر، في إرادي. فإذا ما هو الإشكال في إنكاركم من القدر؟ والقدر يكتشف الواقع بقسميه. نحن آنفا ضربنا القسم الأول لأنه واضح لا جدل فيه إطلاقا وهو مفهوم لدى الجميع. الآن نضرب مثلا في أعمالنا نحن التي تصدر من جوارحنا. إنسان رمى عصفورا فأصاب إنسانا فقتله، هذا
قتل خطأ،
لكن بفعل إيش؟ الإنسان، مش فعل الإله مباشرة كما هو القسم الأول. هذا مقدر أم عفوا لا أقول المعتزلي مقدر، سبق في العلم الإلهي هذا العمل ولا لا؟ ولذلك كان من العدل الإلهي أنه لم يؤاخذه في الآخرة لأنه قتل خطأ. طيب كذلك نحن نقول، نحن المؤمنين بالقدر الإلهي، القدر الإلهي سجل علي هذا الخطأ، هذا القتل خطأ، ولذلك ما يؤاخذني. لكن إنسان آخر، نقول إنسان آخر أيوة، وفي ليلة لا قمر فيها ترصد خصما له وتهيأ لقتله، فرماه بالبندقية أو طعنه بخنجره، هل يسوي هذا وذاك؟
لا،
لا يسوي. يعني مثلا
هذا متعمد،
وكما يقولون في القضاء اليوم عن سابق تصميم وإصرار، كلاهما الصورتان سبقتا في العلم الإلهي بلا شك، لأنه أحاط بكل شيء علما. فما المانع يا معتزلة أن يكون هذا العلم الإلهي سجل في اللوح المحفوظ فكان قدرا؟ فالقدر إذن يحيط بالواقع على حقيقته، إن كان جبرا لا مؤاخذة، وإن كان اختيارا فهنا مؤاخذة. فلماذا تخشون من القول بالقدر؟ واضح هذا الجواب؟ هذا الجواب ملزم بالإمام القدر، كذلك الجواب الأول، لكن ذاك جواب جدلي وهذا مؤكد لذاك الجواب. على هذا يجب أن تعالج كل العقائد الإسلامية الصحيحة، منها قضية نزول عيسى عليه السلام. أشكل الأمر على السيد الرشيد رضا رحمه الله، ومنه استقينا نحن هذا المنهج السلفي والحديثي، وأشكل على كثير من علماء الأزهر كشلتوت وأمثاله، أنكروا عقيدة نزول عيسى عليه السلام بآخر الزمان. لماذا؟ قالوا لأن كثيرا من الناس ادعوا العيسوية، وهذا أولام أحمد القادياني، كثير منهم ادعوا المهدوية، وجاركم هناك في السودان المهدوي هذا معروف، وفي التاريخ الإسلامي كثير ممن ادعى العيسوية وادعى المهدوية. إذن سدا لباب هذه الدعوات الباطلة من ريح الناس من عقيدة نزول عيسى عليه السلام وخروج المهدي، هذا خطأ، ومعالجة خطأ بخطأ مثله وشر منه. أنا قلت في بعض ما كتبت ردا على أمثال هذا، أنا أخشى ما أخشى أن يأتي يوم يعالج فيه بعضهم الإلهية فينكرها لأن الفراعنة ما انتهوا بعد، فبعضهم يدعي الألوهية، فلنريح الناس بقى من هذه الدعوة وهي أبطل الباطل، ما في ألوهية انتهت المشكلة. هل هذا معالجة صحيحة؟ نحن نقول أخيرا نزول عيسى عقيدة صحيحة آمن بها السلف فتبعهم الخلف على هدى من ربهم، لكن ليس في هذه الأحاديث ولا في أحاديث المهدي عليهم السلام أن على المسلمين أن لا يعملوا لإسلامهم ولعزة دينهم حتى ينزل عيسى ويخرج المهدي، لا يوجد في هذه الأحاديث كلها ما يشعر بهذا الفهم الخاطئ الذي وقع في بعض المسلمين، ولذلك أنكر بعض المصلحين هذه الأحاديث مشان يزيحوا العثرة بزعمهم من طريق عامة المسلمين، أنه ما في فائدة، ما في فائدة، لا ينزل عيسى ويخرج المهدي. هذا فهم خطأ كما فهم الجبريون من القدر ووافقهم المعتزلة ثم أنكروا الجبر وأنكروا معه القدر. ما دام لا يوجد في الأحاديث الصحيحة التي نزلت في عيسى عليه السلام وفي خروج المهدي ما يشعرنا بالتواكل على مجيئهما، إذن يجب علينا أن نعمل، لأن عيسى إن نزل وجد الأرض مهيئة لقائد يقودهم، وإذا نزل عيسى عليه السلام والمسلمون كما هم اليوم، أنا أقول هذا الكلام مؤمنا به، سوف لا يستطيع عيسى أن يجمع المسلمين في لحظة في يوم ليلة، يجمع المسلمين الصالحين منهم بطبيعة الحال حول قيادته، لأنه سوف لا يكون في اعتقادي أحزم وأقدر على جمع قلوب الناس حوله من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو لبث في قوم 20 سنة حتى استطاع أن أوجد هذه النواة التي غذاها الله عز وجل بقوته وعلمه، ثم امتدت ظلالها كما تعلمون من تاريخ الإسلام. فإذا عيسى عليه السلام يجب أن لا نتصور أنه ينزل إلا والأرض قد هيئت له لقبوله. إذن ينبغي أن نفهم أحاديث النزول والخروج بأنها تحض المسلمين على العمل لإعادة الإسلام إلى مجده الغابر، لا أن ينتظروا عيسى والمهدي ليعيد لهم المجد الغابر. إذا آمنا هكذا فما المشكلة من أحاديث عيسى وخروج المهدي؟ لا إشكال أبدا. دائما المشاكل تأتي من سوء فهم النصوص، وهذه الحقيقة نقطة مهمة جدا في العالم الإسلامي، من حيث أنهم أساءوا فهم بعض النصوص فأساءوا فهم نصوص أخرى، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا وإياكم للفهم الصحيح عن الله ورسوله.
فضل. الأول ابن خلدون بيتكلم عن أحاديث المهدي، ما رأيكم في أحاديث المهدي؟ بيقول إنها ضعيفة كلها.
أولا لا يخفاكم أن ابن خلدون هو مؤرخ وحكيم في التاريخ وليس عالما بالحديث، وما أردت أن أقول ليس متخصصا بالحديث، بل هو ليس عالما بالحديث.
يعني
ثم من قرأ كتابته في تاريخه أو في مقدمة تاريخه حول أحاديث المهدي يجد هناك في بعض الأحاديث اعترافا بالصحة لهذا البعض. أيوة. ولذلك فيخطئ كثيرا من الكتاب الذين كتبوا في هذه القضية، ومنهم شيخ قطر، إذا سمعتم به لا ابن محمود هذا ايه يخطئ كثيرا كهذا الشيخ حين يعزو الى ابن خلدون انه ضعف كل احاديث المهدي. هذا خطأ ليس فقط على الحديث النبوي بل وخطأ آخر على ابن خلدون المؤرخ. ثم علم الحديث في الواقع فيه دقائق هي التي صرفت كثيرا من العلماء عن الاشتغال بالحديث، لأنه يتطلب جهدا ودأبا قد لا يستطيعه أكثر النفوس ولو كانوا من أهل العلم والفضل. أضرب لك مثلا بين عالم يكتب بحثا علميا وكاتب يكتب مقالة أدبية، كم الفرق بينهما؟ شاسع جدا. الذي يكتب مقالة أدبية الأفكار المخزونة في إيش مخه وفكره يسير بها قلمه، ما يحتاج يراجع هذه الكتب التي يسميها بعض الناس ظلما كتب الصفراء هذه ما يحتاج. بينما الذي يريد أن يكتب ويحرر مقالة علمية خاصة في آخر الزمان الذين علمهم كأمثالنا في سطورهم وليس في صدورهم، هؤلاء بحاجة أن يراجعوا على الأقل يتثبتوا. أما ذاك الكاتب فما يحتاج إلى مراجعة أبدا، يكتب يشحبر يقول عنه في الشام بهالقلم الأسود. النسبة التي ذكرتها بين الكاتب العالم والكاتب الأديب هي النسبة بين العالم المحدث المتخصص في الحديث والعالم، يحتاج إلى صبر ومراجعة كثيرة وكثيرة جدا. لماذا؟ لأن كثيرا من الأحاديث هي من القسم الذي يسميه علماء الحديث صحيح لغيره حسن لغيره. صحيح لغيره أو حسن لغيره، أحد العلماء كالترمذي مثلا إذا قال في حديث ما حديث حسن، وهذا من الغرائب واللطائف التي لا يتنبه لها أكثر العلماء بل وكثير من المحدثين. إذا قال الترمذي في حديث حسن يعني إسناده ضعيف، فسمعتم بهذا؟ إذا قال في حديث ما حديث حسن يعني أن إسناده ضعيف.
الناس
إذا
درجة الصحة
لا
حسن يعني.
هو إذا قال أنا بقول إذا قال في حديث ما حديث حسن يعني إسناده ضعيف. ما نقفز قفزة الغزلان بارك الله فيك، يعني ليس بصحيح، يعني أن إسناده غير حسن.
الإسناد
مش ليس بصحيح. إذا قال الترمذي في حديث ما حديث حسن يعني هذا الحديث الذي حسنه الترمذي إسناده ضعيف. كيف هذا؟ هذا اصطلاح، على خلاف ما إذا قال في حديث آخر حديث حسن غريب، فإنما يعني حديث حسن إسناده. كلمة غريب حددت المراد من قوله حسن. أما إذا عرى هذه الكلمة حسن عن لفظ غريب فهو يعني حسن متنه ضعيف إسناده. من أين جاء هذا التحسين؟ من علمه أن لهذا المتن شواهد وطرق أخرى ارتقت به من الضعف الذي جاءه من هذا الإسناد. إذن من أجل ذلك قال علماء الحديث: إذا وقف طالب العلم على حديث إسناده ضعيف فهل يجوز له أن يقول حديث ضعيف؟ قالوا وقالوا قالوا لا يجوز، لأنه قد يكون له إسناد آخر، إما أن يكون هذا الإسناد الآخر حسنا لذاته أو صحيحا لذاته، أو على الأقل يجعل هذا الحديث الضعيف إسناده حسنا أو صحيحا لغيره، ولذلك فلا يستخل بالقول بأن هذا حديث ضعيف، وإنما يقول حديث إسناده ضعيف. ثم استثنوا فقالوا: اللهم إلا رجل عالم متمكن في علم الحديث، محيط ما شاء الله بطرق الحديث، ثم لم يجد لهذا الحديث إلا هذا الإسناد، فلمثله فقط أن يقول هذا حديث ضعيف. لصعوبة نعم
تفضل ما في مقاطعة.
يعني إيه الفرق بين أن نقول إن هذا الحديث حسن وبين أن نقول إن هذا الحديث حسن صحيح؟ كما الترمذي هو اللي جاب كلمة حسن دي، أظنك الترمذي هو الذي جاء بهذه الاصطلاحات.
الاصطلاح خاص بالترمذي.
بالترمذي. فإحنا حين نقول هذا الحديث
هذا حديث حسن. نقول حسن لا لذاته ولا لغيره، حديث حسن. وأن نقول هذا حديث حسن صحيح.
هل في فرق بين الاثنين؟
الأمر كما قلت بأن الترمذي جاء بهذا الاصطلاح، لكن قبل أن نذكر ما قال العلماء في هذا الاصطلاح يجب أن نذكر، وذكرى تنفع المؤمنين، التعبير الصحيح أن نقول إن هذا الاصطلاح أشاعه الترمذي وليس جاء به، لأنه مسبوق إليه، ومسبوق إليه من إمامه البخاري صاحب الصحيح، فهو في كثير من كتبه غير الصحيح يقول في بعض الأحاديث حديث حسن صحيح، لكن الذي أشاعه إنما هو الإمام الترمذي. ما الذي يقصده؟ أنا أجيب جواب موجز هو رأيي، الله أعلم. الله أعلم لما؟ لأمرين اثنين. الأمر الأول أن الترمذي نفسه لم يعبر عن اصطلاحه هذا الذي حكاه وأشاعه. والأمر الثاني والأخير أن العلماء ما جاءوا بجواب كاف شاف يطمئن له النفس وينشرح له الصدر. منهم من قال حسن معناه، صحيح إسناده. منهم من قالوا حسن بنفس النتيجة لكن المعنى مختلف شوي، حسن حكما أي عمل به، وصحيح إسناده، بخلاف ما إذا قال حديث صحيح فهو يشير إلى أنه إسناده صحيح لكن لم يعمل به. منهم من قال حسن بالنظر إلى سند، لا له إسنادان، هذا الذي قال فيه حسن صحيح له إسنادان، فباعتبار أحدهما حسن وباعتبار الآخر صحيح، وعلى هذا بنوا قالوا فما قال فيه الترمذي في حديث حسن صحيح أقوى مما قال فيه صحيح.
تتمة الكلام في الشريط التالي.
إن إسناده صحيح، أما إذا قال حسن صحيح فيعني له إسنادان، أحدهما صحيح لكن زاد عليه إسناد آخر حسن، فهو أصح مما قال فيه صحيح، لأنه الصحيح له سند، وهذا له سند صحيح وآخر حسن فهو أقوى. لكن هذا انتقض أو انتقض بأن الترمذي في كثير من الأحيان يجمع بين ثلاث عبارات أو ثلاث ألفاظ فيقول حسن صحيح غريب، ومعنى غريب ليس له إلا إسناد واحد، فإذا هذا انتقض التأويل.